إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال حديثنا موصولا ما شرح حديث أبي الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهينا في المجلسين السابقين عن صبر روايات الحديث من الناحية الحديثية، ونحن إن شاء الله تعالى اليوم في مع مسائل الحديث الفقهية. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي عمت بها البلوى في البيوع في جميع البلدان، وتسالى فيها كثير من الناس في وقتنا الحاضر، وأيضا اختلف الناس بين تصويبها وبين تخطئتها. وإن شاء الله كما مجلس اليوم والذي يليه يرى الإخوة الفضلاء بيانا هاما في مثل هذه المسائل، وأن الأمر لم يكن محجورا على قول أو فلان قال أو فلان قال. فالمسألة كعادتنا عندما نرى المسألة واضحة مكشوفة ببراهينها وأصولها، وبالنظر إلى كلام أهل العلم السلفيين وهم الأئمة الإعلام رحمه الله تعالى، نرى أن الأمر الفقهي لا يتعلق على كتاب واحد أو على قول واحد إلى آخره، وإنما هو العلم واسع المجال. فقوله من ابتاع طعاما الحديث، فقوله من ابتاع أي من اشترى، والمقصود في مجلس العقد. كما سبق قلت أن مجلس العقد عبارة عن بائع ومشتري والسلعة ومجلس، دي أركان البيع، بائع ومشتري ومجلس العقد والسلعة المباعة في مجلس العقد. فمش ممكن يكون أبدا في بائع وفي مشتري وفي مبتاع إلا في مجلس العقد. من ابتاع أي اشترى، والمقصود في مجلس العقد، والمبيع موجود بعينه فين؟ في المجلس، أو بصفة معلومة بينة. ودي سبقت فيها مسألة، لا سبقت مسألة بصفة، كنا البيع بصفة معلومة، قلنا البيع بالإنترنت بالتلفاز، مش سبق هذا الكلام صحيح؟ أو بصفة معلومة بينة واضحة تماما كأنها موجود بين يدي، أو برؤية متقدمة رأيتها من أسبوع من شهر وعلى الأصل الذي رأيته تمام، في حكم الإيه؟ في حكم الموجود. وقد خرجنا على ذلك في مجالس سبقت بعض الصور المعاصرة في البيع والشراء عبر الإنترنت أو الفاكس أو التلفاكس ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج كثير من القضايا المعاصرة على ضوء دراستنا لكتاب البيوع من كتابنا هذا عمدة الأحكام للمقدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله يستوفي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يبقى المسألة بين البيع والمشتري منتهية. المسألة الثانية المعنية بهذا الحديث بين المشتري الثالث أو المشتري الثاني تمام، هل في هذه الحالة العقد البيع بينه وبين المشتري الأول من البيع الأول الأصلي؟ يبقى عندي كم حالة؟ بائع ومشتري ومشتري. البائع الأصلي في من المشتري اللي هو يكون البائع بالنسبة للمشتري الثاني تمام، يبقى عندي بائع ومشتري، اللي في النصف ده هيكون من وجهين، مشتري مرة ثم بائع مرة أخرى تمام. هنا الكلام، الصورة الأولى منتهية تمام بصورها. الإشكال الثانية، هل أنا أبيع البيعة التي شريتها للبائع الثاني أو لا؟ وما الضابط لذلك؟ هل يشاط القبض باليد أم الممكن من القبض جاري مجرى القبض؟ بقول الممكن في القبض أو الممكن من القبض يجري حكم مجرى الايه؟ مجرى القبض. فهمت دي؟ ها؟ أنا عايز تركزوا معانا المجالس يعني بس عايز تركزوا معايا شوية. تمام؟ طيب ننظر إلى ما معنى الاستفاء، وهل هو بمعنى القبض أو لا؟ طبعا سبق النصوص يستوفيها يقبضه. تمام؟ النص اللي جاء عند مسلم أحدث رؤية أخرى عند بعض العلماء رحمه الله تعالى كما يأتي الآن، يستوفيه ويقبضه. تمام؟ طيب حتى يستوفيه، وفي بعضها حتى يقبضه، وفي بعضها عند مسلم وغيره يستوفيه ويقبضه، وفي أخرى حتى يكتاله. طبعا حتى يكتاله ده الصورة دي صورة إيه؟ استفاء، استفاء حق. تمام؟ طيب هو اكتاله في مجلس العقد، يبقى المفروض حسب ما يقتضي مجلس العقد هو كده بقى ايه؟ تمام، العقد انتهى واكتاله وخلاص خده، بقى الكلام اما ان انا اشيله واما ان انا اتركه في مكان، ده الكلام. لكن اصالة هو بقى حكما، بقى في حكم الشري، يبقى معنى ان هو اكتاله او ودنه، يبقى معنى ان هو ايه؟ تملكه، تملكه او اشتراه او استوفى حقه. تمام؟ اصبح القضية هنا هل يشترط ان انا انقله من مكانه او لا يشترط ان اخذ من مكانه؟ دي الكلام بقى اللي بنسمع ايه اللقطة. نسمع بقى طبعا هذا الكلام مجلس هذا، واللي جاي يكون اثمن منه، لكن ركزوا معي في هذا الكلام انه فيه بعض يعني مبني على كلام الاصول، فركزوا معي فيه. على كل يستوفيه يقبضه، يستوفيه ويقبضه. استوفى الشيء، استوفى الشيء يعني أخذه وافيا تاما، استوفاه. ومعنى استوفاه يعني إيه؟ خلاص أخذه وعرف حقه فيه وبقى كامل بين يديه حقه. تمام؟ وقبض الشيء يعني أخذه يقبضه بإيه؟ بيده، يأخذه بقبضة يده وعليه. فيكون قوله يقبضه، يقبضه في سياق أو يستوفيه في سياق آخر بمعنى واحد، كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: والمعنى في ذلك سواء، لأن الاستفاء بالكيل والوزن هو القبض. أقولها ثاني: لأن الاستفاء بالكيل أو الوزن هو القبض لما يكال أو يوزن. لأن معنى أن احنا اتفقنا في مجلس العقد على سلعة معينة، تمام، وقلت قم يا صبري وكل الايه أو زن المبيع، إذا يعني ايه استفاء حق، وأنا خلاص أصبح السلعة انتقلت من ملك البائع إلى ملك المشتري. تمام؟ ده كلام ابن عبد رحمه الله تعالى، أنه الاستفاء بمعنى القبض، لأن الاستفاء بالكيل والوزن هو القبض لما يكال أو يوزن. ده كلام ابن عبد البر من هذا الوجه. وأما السياق الذي جمع بينهما بالواو فقوله يقبضه زيادة في المعنى على قول يستوفيه، أو يقبضه ويستوفيه، أو يستوفيه ويقبضه، إن الاثنين جم مع بعض بيبقى بدل على إن هيكون ده لا معنى وده لا وده لمعنى. فيكون في قوله يقبضه في المعنى على قوله يستوفيه في زيادة، زيادة في المعنى، لأنه قد يستوفيه بالكيل أو بالوزن بأن يكيله أو يوزنه البائع، ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنه. وده وجه وبرضه جيد صحيح، أنا استوفيته أي نعم، ولذا كنت تسمع مني من قبل قلت أصالة هو في ملك، إلا أنه هيكون البائع بيقول لي أنا مش هملكك لي تملكا حقيقيا إلا بعد ما أقبض الثمن أو بقية الثمن المتفق عليه بيننا. شفت إزاي؟ يبقى أصبح عنده، إذا قلت هنا أن القبض الاستلام باليد في مجلس العقد، أو أن يكون ممكن من القبض، ففي هذه الحالة بيجري مجرى الإيه؟ مجرى القبض. طب هو الآن ما مكنيش، هو حجز الجزء دي مني، قال لي لا هتمكن لما تديني الباقي أو تديني الثمن. واضح كده معايا كده؟ طيب نعم. يبقى ده الكلام اللي وجهه الحافظ ابن حجر عن صنيع البخاري رحمه الله تعالى في بابه. قال لأنه قد يستوفي بالكيل أبي الوزن بأن يكيله أو يوزنه البائع ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لأمر ما، كأن يحبسه لينقذه الثمن مثلا. وهذا توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للإمام البخاري في تعليقه على هذه الزيادة. شوف الأئمة رحمه الله كل اللي فين البخاري قال إنه زاد إسماعيل هذه الرواية، زاد كلمة كذا، واعتبرها البخاري هذه الزيادة، فبدأ الكلام بالتعقب على البخاري بأن الزيادة ديت يعني لا تؤثر، ها لا تؤثر، وما كان ينبغي للبخاري إنه بيقول إن هذه الزيادة زادها فلان. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأخذ يوجه كلام البخاري على هذا التوجيه، فأصبح عندي في المسألة توجيهان: توجيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بالقول الأول إن الاستفاء والقبض بمعنى واحد، تمام، وإنه كلام البخاري هنا أو كلام ابن حجر توجيه الإمام البخاري على إن الاستفاء قد الإنسان يستوفي الشيء ولا يملك بسبب الإيه؟ لشيء أو لأمر ما بينه وبين البائع، تمام كده؟ طيب ده في حديث مسلم، هو ده حديث صحيح، ان يعني ان الثياب جاب ايه، جاب ان يستوفيها وبعدين قبضه، وقال يستوفيها ويقبضها، تمام. فطبعا دي لها دلاله كما تعرف، هو جاء حافظ ابن حجر بهذه، البخاري بيقول ان في زياده وذكر ما اتكلمش، فبعض الشراح قال لي البخاري يقول يعني ايه لازم نقول في زياده، ما الاثنين بمعنى واحد، واضح الكلام. فالحافظ ابن حجر قال لا، لعل البخاري هنا يقصد قول ان يكون في زياده، يشير البخاري هذا فقيه، لابد ان يكون لها هدف من وراء هذه الكلمه، هو ما علهاش اسناديا او حديثيا، ولا هو قال في زياده، يبقى معنى زياده ترتب عليها ايه؟ معنى زياده، وده الكلام اللي وجهه الحافظ ابن حجر، قال يستوفيه ويقبضه، يبقى لازم تكون لها ايه؟ لها مغزى بهذه الزياده، فده وجهه الحافظ ابن حجر على هذا التوجيه. ويخرج او يخرج عن هذا اصل المساله، الكلام اللي ذكرته ده الان يخرج عنه ايه؟ اصل المساله، وهو ركزوا بقى معي شويه، هل استفاء المبيع المنقول من ذمة البائع إلى ذمة المشتري بمجلس العقد يجوز، أي هل يجوز على إثره تبقيته في محل البائع اضطرارا أو اضطرادا؟ الكلام ده أنا أعنيه جدا مهم عشان مجلس القائم نفصل في المسألة، مهم جدا ان نقول اضطرارا او اضطرادا، ونخرج مثال من خلال الصور المعاصره اللي انا احتكيت بها مع بعض التجار وفهموني هذا الوضع، واللي بيتاجر تجاره صغيره فرعيه اصليه وهذا الشيء، تمام ماشي كده، كل ان شاء الله هيجي في مجلس القادم باذن الله تعالى. هل استفاء المبيع المنقول من ذمه البائع الى ذمه المشتري بمجلس العقد، العقد انهى البيع بايه بين الاثنين، تمام، اتفقنا على بيعة على سلعة على مبيع بوصف معين والمبيع واضح، المبيع واضح تماما في مجلس العقد، وكتبنا العقد بين البائع وبين المشتري، عشان اقول لك انتقل من ذمة البائع الى ذمة المشتري بمجلس العقد، هل يجوز على اثره، على اثر هذا التملك اللي بالذمة، هل يجوز على اثره تبقيته في محل البائع اضطرارا او اضطرادا؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ حسب الحاجه، يعني احنا ايه خلاص معروف، بقول يا شيخاني انت انا اللي عندك الان ثلاجتين وبوتاجازين، تمام، خدهم الشيخان وحطهم في زاويه المحل، قال ده حق لصبري، تمام كده، يبقى اصبح العقد انتهى بهذا الشيء، والان صبري صار ممكنا منين؟ من المبيع، فأصبح هذا يجري مجرى القبض، مجرى قبض السلع، خلاص أصبح ده في مكان ما حدش ينظر له، أصبح ده في أي وقت أنا هاجي صبح ظهر ليل بكرة بعده هاجي ألاقي إيه؟ ألاقي السلعة بتاعتي، حلو، ده اسمه إيه؟ اضطرارا أو اضطرادا، إن بقت حالة إنني الأولى إن أنا أقول شيلها، وهشيلها أقول لك ليه بعد كده، قلت ما هي العلة في اشتراط الشرع الحكيم أو نص الشرع على ما ذكر من انتقال المبيع من البائع من حوزة الباع لحوزة العلة. العلة تمام ده جائز، ودي يكون أولى لما نراه من أحوال التجار فيما بينهم. هنضرب مسائل وعلى حساب نخرج المسألة ونقول الكلام بإنصات بعد نظر كلام أهل العلم. فمسألة مش قول واحد واثنين، مسألة اللي جاية على أربعة أقوال إن شاء الله تعالى فيما عدا الطعام. اتفقوا على أن الطعام لابد من القبض أو يمكن من القبض على حال. وضربت لك أمثلة هنا الآن معايا كده. هل يجوز على إثره تبقيته بمحل الباع اضطرارا أو اضطرادا؟ يأتي فيها التفصيل. وهل يكون قبضا شرعيا؟ ها؟ هل يكون قبضا شرعيا أو يشترط أعملها حط اللفة أو يشترط نقله إلى محل المشتري أو مكان لا اختصاص للبيع فيه؟ ركز من اللفظة، بقول هل يشترط أن أقول الأولى؟ ها تلاحظ بقى، هل يشترط النقل أن أقول إن البيع انتهى خلاص، البيع انتهى الآن تمام، البيع أصبح في مجلس العقد على بيعة معينة بوصف معين في مجلس العقد، هل يشترط نقلها أن أقول الأولى نقلها؟ خدي عندك ما تنعجلش، ما فيش، فأنا بقول لك خلي بالك من هذا الكلام الآن. وهل المسألة مختصة بالطعام؟ طبعا المفروض تكون انتوا بقى دخلتوا مجلس اللي قبل كده، الاحاديث الخمسة اللي ورقت فيها تجد جل الاحاديث او الروايات اللي فيها بايه من ابتاع طعاما لطعاما طعاما طعاما عدا حديث اللي هو حكيم بن حزام وحديث عبد بن عمرو وحديث جابر صح، في العموم ما فيش فيه طعام. من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يسع شيئا، ما في قيد بالايه بالطعام. طيب وهل المسألة مختصة بالطعام الذي يقطعه الإنسان كيلا أو وزنا والوارد به أكثر النصوص أم تتعدى إلى غيره بدلالة ما ورد في بعض النصوص؟ يعني أقصد التملك بالقبض في مجلس العقد، هذا مختص فقط بالطعام، وما عدا الطعام يجوز البيع والشراء حتى ولو لم أتملكه قبضا. شفت المسألة عاملة ازاي؟ ها؟ هل يشترط فقط هذا يختص بالطعام عن النصوص اللي وردت أم الأمر بيتعدى كل مبيع؟ ها؟ دي دي دي, دي مسألة، أنا بعرض لك المسألة حتى أنت اللي بيبص بقى اللي بتتكلموا الجماعة اللي هم اللي هم كده بينتشوا بقى يقول لك كده، لا أشوف المسألة مدى الخطورة فيها قد إيه؟ تمام؟ وعرض مسألة بهذه الصورة، هي مسألة معضلة بين أهل العلم أصالة وكبار تكلموا فيها على أقوال تأتي بعده تمام. فالمسألة مش إيه ده حلال حرام كده والموضوع إيه يمشي وخلاص، لا، لكن انتظر إلى هذه التحليلات. وإليك البيان من وجهين، وإليك البيان من وجهين أساسيين وتفرعات عنهما. الأول، الوجه الأول الإجماع الاتفاق، وبين معكوفتين قلت لك إن الإجماع والاتفاق ما بمعنى عند جمهور الأصوليين، فالذي حكى الإجماع والذي حكى الاتفاق والذي حكى الاتفاق وحكى الإجماع هو بمعنى عند جمهور الأصوليين، على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه على ما سبق معناهما عند ابن عبد البر وعند ابن حجر حسبما وجه كلام البخاري رحمه الله تعالى تمام. ولم يعتدوا بخلاف عثمان البتي اللي هو أبو عمر، أبو عمر ده فقيه البصر، فقيه لا ما مش شرط البصر ما قال الكوفة ماشي، ده له ترجمة، المترجم له في جزء بسيط كده أظن في سير المبلاء وفي طبقات ابن سعد، ده له رواية عن أنس وله رواية يعني مقدمة وروى عنه شعبة وجماعة وده من الثقات. يبقى الإجماع ها؟ لا له رواية عن أنس لم يعتدوا بخلاف عثمان البت إن صح عنه. ماشي إخواني؟ إن صح عنه. وسبق هذا الكلام، قلنا الإجماع على أصله تمام، لا يقترب منه كالتحذير من الاقتراب من النص الثابت تمام، فلا يقال حكي وروي وده ينقضي الإجماع، لا تمام. وده قال إن صح، إن صح ده في كلام كمان، ده إن صح لم يعتد بخلافه. ليه؟ هو قال إيه؟ قال لبأت ببيع كل شيء قبل قبضه، لبأت ببيع كل شيء قبل قبضه حتى الذي أجمع عليه وهو الطعام. قال لبأت ببيع كل شيء قبل قبضه، خلاص بالمرة اضبط وحط النقطة هكذا مطلقا. وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله وقال ولا أظنه لم وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه. ماشي إخواني؟ لا انظر لهذا الكلام مهم، لأجل ذلك لابد من أكتب لك هذا المقطع. وتبعه ابن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الله السالفين الصالحين جميعا. نعم. وهذا من جملة الأمثلة، وهذا من جملة الأمثلة الكثيرة التي مرت بنا وتمر إن شاء الله تعالى، وتدل على عدم اعتبار كل خلاف في المسألة إلا بعد النظر في محله. طبعا اليومين دول بتسمعوا بيطلع كمان متسكعين ومرتزقة بكلام وخارج هذا الكلام، لأجل ذلك دونت لك هذه الجزئية. وهذا من جملة الأمثلة الكثيرة التي مرت بنا وتمر إن شاء الله تعالى، وتدل على عدم اعتبار كل خلاف في المسألة إلا بعد النظر في محله. ومن خالف ومستند صح أو لم يصح، وأن القرآن وصحيح السنة هما أصل كل قول. ما جيش بقول لك احنا بنعرض الأقوال على الناس واللي عايز ياخده، هو احنا حدينا احنا في سوق بهايم هنا منفع، ده علم ودين والأصول تمام. أن أكشف لك من خلال هذا الكلام والذي يأتي ومضى من إخواني القدامى هنا فشل هذا الكلام، وده مرتزقة جايين من تحت الكوبري كما أقول وبيتكلموا بدين، هذه خيانة لا شك. وإن كان جاهل طبعا فده خبر أمر من المر، إما أن يكون جاهل أو عارف بيزور وبيكذب، وأحلى ثلاثة مر. وعلى إثرهما الإجماع أي القرآن والسنة، لأن سبق في مطلع دراستنا الفرق حديث أن لا تجتمع أمتي على ضلالة، وده أظن حصلنا يوم من حوالي أكثر من 12 طريق لو أنكم تذكرون صح، وأقل شيء فيه يكون حسن لغيره بمجموعة هذه الطرق. وعلى إثرهما الإجماع، فإن خالفهما القول هيكون بقى خلف الأصل اللي هو القرآن والسنة، وخالف الإيه؟ الإجماع تبع مخالفة ظاهرة واضحة فلا يلتفت إليه مهما كان شأنه. وأنا عندي مثال هو أبو عثمان الإيه؟ عثمان الإيه؟ البتي، ده إيه صح عنه كمان. شو ابن عبر يقول اعتذروا أنه يعني نظلنا مبلغ الحديث، وإن بلغه ولم يعتبروا لا يلتفت إليه البتة، ده حتى إن صح. وصدق الكلام أيضا عند ابن أبي ليلى في مجلس سبب صحيح لما خالف صريح النص، وصدق الكلام عن أبي حنيفة لما خالف النص الصريح، فاعتبارات هذه خلافات لم تعتبر وضرب بها عرض الحائط. مخالفة ظاهرة واضحة فلا يلتفت إليه مهما كان شأنه، وإن لواهما يعني لوى النص القرآني أو السنة بالتأويل غير السائغ والمعتبر بقرائنه أو بدعوى النسخ أو بغض أو ببعض الشذوذيات اللغوية أو نحو ذلك فلا يلتفت إليه كذلك. غير السائغ وغير المعتبر، ها؟ يبقى غير السائغ والمعتبر بقرائنه يعني حتى لو هو هنقول يعني هو له تأويلات لكن خلفت الايه صريح الكونه صحيح السنة ونحو ذلك أيضا فلا يلتفت إليه كذلك. وإن كان المخالف من الأعلام المدافعين عن الدين والمتمسكين بتعليمه فشذ بمخالفته الصريحة فنضع بين يديه الاعتذار له بقولنا نظنه لم يبلغه الحديث أو بلغه من وجه ضعيف فاعتبره أو لم يعتبره حسب ما حاله أمن أهل الحديث أم لا. وعليه فلا يحل لمن بعده من أهل النظر والتحقيق أن يقلدوه في شذوذه والقول بقوله تقليدا. هكذا رأيت جماهير أهل العلم والتحقيق يقولون ويفعلون كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وابن الملقن والعراقي وابن حجر وأبو زرع العراقي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهذا منهج رسمه أئمة الهدى سلفا وخلفا فوجب اتباعهم. فمن ضربه من المعاصرين وزعم خلافه فهو ساذج أحمق سفه نفسه وأهانها. وجوب الايه؟
نقل
على ايه؟
على
وجوب يعني مع اللي هو الخلاف مخالف للنص غير مطابق. ايوه عادي ما الجزاله كنت خلاص ما رايت يعني شوف بحسنا بقى لها 10 سنين هذا على التسجيل يعني. لكن الاخوه طبعا يبلغون عن بعض متسكعين ومرتزق يقول لك مش عارف ايه والكلام ده او يقول لك انا بنعرض المساله واللي عاوز يتفرج واحنا بنعرض احنا هنا ما ينفعش. ده تهريج يعني هذا تهريج وتشويح لامر خطير تفريعات عن هذه المساله. ركزوا معي. إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه. ها؟ إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود بدأ معلومة عينه أو لا؟ معلومة عينه خلاص شايف واضح كلته وزنته عددته خلاص فتلف قبل قبضه. فهل يكون من مال البائع أو من مال المشتري؟ بداية قلنا أن كل طعام بيع على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه. وجدير بالذكر وبالأخذ في الاعتبار أن الممكن من القبض جار مجرى القبض. وهذا يقتضي أن الطعام المبيع يدخل أو لا يدخل في ضمان المشتري. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أحمد بن حنبل قوله في رجل اشترى يعني أقول قوله أو قوله ها؟ ذكر قول أحمد أو أحمد قوله ها؟ ركز معي وقد ذكر ابن قدامة عن أحمد بن حنبل قوله في رجل اشترى طعاما. ركز بقى معي. اشترى طعاما فطلب يحمله. الكلمة دي معناها ايه؟ احسنت. يبقى البيعة تمت او لا؟ تمت. والعقد انتهى او لا؟ خلاص خلي الحاجة دي هنا سابها بقى فين؟ في محل البيع. شوف الكلام. اشترى البيعة وسابها في محلها والبيع موجود ومجلس العقد انتهى واستلمت بيعتي ورحت اجيب اللي يحملها ويشيلها جي لها تلفة. متخيل الصورة انت؟ طيب. فطلب يحمله فرجع وقد احترق الطعام. اهي المسألة اهي. قال رحمه الله فهو من مال المشتري. هنحط لك جنبها ايه؟ اي في ضمانه. خلاص. ماشي كده معايا؟ المثال دي واضحة؟ طيب. واستدل بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا في سياق فهو من مال المبتاع. يعني ايه؟ هوضحها لك. ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. الأثر هذا علقه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع بإثر باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع. مركزين؟ وده بيدل على فقه إيه؟ قال: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أي بعد إيه؟ واضح من السياق انه بعد ما اشتراه وانتهى مجلس العقد سابه فين؟ فوضعه عند البائع، او مات قبل ان يقبض. ده الباب اللي في البخاري، وذكر مثل هذا الباب اثر ابن عمر، وذكر حديثا ياتي فيه كلام ان شاء الله تعالى. قال ابن عمر، ده بصفه الايه؟ الجزم. هكذا قال ابن حجر، ودي بقى يعني لطيفه حديثيه تعتبر ذهبيه ولابد من الإشارة، وأنا وضعت لك الكلام عليه هنا من حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وصف له الطحاوي والعزو إليه هنا في شرح معاني الأثار، والدارقطني، وعزوته أيضا إلى السنة الدارقطني. قال: من طريق الأوزعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال، وعند الطحاوي كذلك بالعزو المذكور، من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مثل. قال ابن حجر: لكن ليس فيه مجموعة، يعني السياق مجموعة ديت عند الدارقطني وليس عند الطحاوي. وإسناد الإدراك إلى العقد مجازا، إسناد الإدراك إلى العقد مجازا، يعني البيع انتهت أصلا. أنت معايا؟ ده هيكون إيه؟ البيع أصلا انتهت وتمت البيع وتم الموضوع، واللي حصل حصل، ساب الحاجة عند البائع، واللي حصل بعد ما رجع إلى البائع. دي الصورة ووضح فيها كلام يأتي. إسناد الإدراك إلى العقد ده مجاز، أي ما كان عند العقد موجودا أو غير منفصل. والصفقة يعني العقد، وفسرت بالعين المبيعة. وطبعا هيجد فيه إذا هتجد في تقارب بين الاثنين، العبد على إيه؟ العبد على إيه؟ على العين، صح؟ إذا فصلت الصفقة بإن هي العين، يعني هو الحافظ جود هذا التفسير عن بعض الشراح، تمام؟ لكن ما هتجد في تقارب بين الاثنين، يعني إحنا بنقول الصفقة على العقد، العقد تم على إيه؟
على الموجود،
تم على البيعة الموجودة، تمام؟ إذا فصلت الصفقة بالبيعة بالشيء المبيع نفسه، ففي تلازم بين الاثنين. تمام؟ أي نعم، يعني ما فيش في خلل في التوجيه يعني. وقوله حيا مجموعا أي لم يتغير عن حالته، فهو من المبتاع، أي من مال المبتاع، من المشتري، أي من ضمان، دخل في ضمان المشتري. وهذا النص يقضي بما قاله ابن عبد البر سابقا، إن الاتفاء بمعنى الايه؟ بمعنى القبض، تمام؟ ولما ذكرته عن مالك وأحمد أن الممكن من القبض جار مجرى القبض، مدام أنا ممكن تيجي تاخده في أي وقت تطرحه، تمام؟ في أي وقت تمت البيع الصبح، حاجة دي موجودة، يبقى هي تحت إيه؟ تحت تصرفي أنا المشتري، الصبح ظهر ليل في ثاني يوم، المهم في أي لحظة باجي أخد إيه؟ ده اسمه مكن من القبض. فقالك ده حكم بيجري مجرى القبض في مجلس العقد. وما أخذوا أحمد أن البيعة قد انتهت، كلام أحمد بقى باستدلال بهذا الأثر، تمام كده؟ بنوجه كلام أحمد بقى ليه استدلال بهذا الأثر. ما أخذ أحمد أن البيعة قد انتهت، تمام؟ أنا بوجه لك ليه أحمد استدل بالأثر. ما أخذ أحمد أن البيعة قد انتهت وصارت في ضمان المشتري بالعقد، ما دام تم البيعة وتم العقد أصبحت فين؟ في ضمان المشتري وبعزمه على حمله. ركز دي جدا مهمة هنحتاجها بعدين هرجعك ليها. وبعزمه على حمله. معايا فلوس وخالد أو هشام أو أحمد أو هاني طلبوا مني سلعة وأنا بائع، اللي أنا هكون بائع لهم تمام، اشتريتها من محل ما والمحل سبت البضاعة عنده، أنا هاجي أخدها النهاردة بكرة بعده بعد ساعة بعد اثنين، يبقى أنا عزمت على إيه؟ بقول له خالدي وأنا هاجي أخدها منه النهاردة بكرة بعده، هم دي على ذمتي بقى أشريها. معش معايا كده الكلام؟ طيب يبقى ما أخذ أحمد أن البيعة قد انتهت وصارت في ضمان المشتري بالعقد وبعزمه على حمله، بعزمه على حمله تمام؟ أيا كان المهم أن إيه؟ أنا عزمت على الحمل، قد أكون الآن بعد الآن المهم دي خلاص عزمت على الحمل. تأمل هذا فإنه مهم جدا في مسائل الآتية إن شاء الله وفي مسألتنا هذه، ده مهمة المقطع هذا ويأتي تفصيله أكثر بعده. وفي الآثر المذكور رأيت لطيفة من صنيع ابن حجر رحمه الله تعالى، أنا لفت نظري أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، دي ملخص الكلام اللي انت تقرأه هنا، الحافظ ابن حجر لفت نظري الأوزاعي عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله عن أبيه، والحافظ عداه وسكت عنه وحط طريق المتابع له وسكت، فطبعا كالعادة بأنظر إلى الأصول، فرأيت الحديث عند الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عنه إلى منتهى. أدي أول لطيفة رأيتها في الحافظ رحمه الله تعالى، شوف فايدة علم الحديث تمام. طبعا لفت نظري رجعت للطحاوي فوجدت الحديث عنده من طريق بشر بن بكر، ده من الثقات، يبقى عندي أول لطيفة هنا الآن، الوليد بن مسلم مدلس ويعنع، مدلس وعنع ويسوي، حلو ده بقى هو بيدلس واللي بيدلس بيعنع. هتقولي طب وصرح في السماع من شيخ تمام، عيب على الوليد انه هو ايه انه يسوي، يعني بيلحم الاسناد في بعضه، يعني ممكن يشيل واحد وانا مش حاسس ويلحم الايه ثقه مع ثقه ما تحسش مين اللي شاله من النص تمام كده. فمن كان هذا حاله لابد من التصريح بالسماع في جميع طبقات السنه، واضح؟ فهنا تابعه بشر بن بكر عند الطحاوي قال حدثنا الأوزعي وذكر بالعنعنة، أصبح هذا الطريق لا يؤثر معي، لكن يؤثر معي من طريق من؟ الوليد. يبقى أصبح العلة الأولى هنا إيه؟ التدليس الوليد وتسوية انتفت، انتفت ليه؟ بمتابعة بشر الذي وثق في شيخه في شيخه في شيخه، خلاص يبقى أصبح هنا أن أنا أمنت سلامة تدليس وتسوية. هذه أول لطيفة ذكرها الحافظ ابن حجر. الثانية بقى الأجمل، أن الأوزاعي من الطبقة الثانية من طبقات من طبقات من أصحاب الزهري أو تلميذ الزهري، صح؟ الطبقة الأولى اللي هي يعني إيه على طول استدامة وملازمة الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فهم في أعلى درجة من التوثيق والاعتبار ونزمة للإمام رحمه الله تعالى. الثانية صاحبوه ولازموه لكن فوتوا إيه؟ فوتوا مجاله من الطبقة دي الأوزاع، ولذا الأوزاع له أوهام في الزهر نص عليه ابن معين من الطبقة الثانية، تمام كده معايا؟ لا أوهام منين؟ مع أنه ثقة ثبت، وضر بعض الحوارات بين بعض الأئمة الكبار أئمة العلل في مالك والأوزاعي وغيرهما في الزهري، شفت قد ايه؟ هذا كبير، لكن له ايه؟ له أوهام غير لما أقول يهم في الزهري، دلالة الاثنين مهمة جدا، أو له أوهام على البعضية، الغالب أنه ثقة في الزهري وغيره لأنه له بعض الأوهام فين؟ لكن لما أقول يهم يبقى كثرت إيه؟ كثرت أوهامه. لكن أيوة لكن هو له أوهام في الزهري. فلذا الحافظ رحمه الله أردف بالطريق الآخر قال وعند الطحاوي وراح مط الحديث الإسناد بره شوية قال من طريق ابن وهب قال حدثنا يونس عن الزهري يبقى جابه من طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي ده ثقة وثقة في مين؟ في الزهري والطبقة الأولى تمام. فتابع مين؟ تابع الأوزاعي. يبقى أصبح هنا بيؤكد على أن الأوزاعي لم يهم في شيخه الآن. يبقى أصبح هذا الذي قاله حافظ ابن حجر درة ذهبية تمام؟ واضح كده؟ هذا علم الحديث. وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فرحم الله الأئمة. ويتفرع عما ذكرت أيضا عند القاضي أبي بكر الحنبلي وأصحابه من الحنبلة يعني أن المبيع إذا كان معينا دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد. شفت الكلمة دي؟ دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد حتى ولو لم أنقله محلته. أظهر. شفت كلام إزاي؟ حتى ولو لم ينقله محله في خلاص بمجرد العقد صار دي تبعي. تمام؟ طيب. ولو لم يقبض. ولو لم يقبض. بخلاف ما يكون في الذمة. إزاي بقى؟ فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض. أو التمكن منه كما لو اشترى صبرة معلومة. صبرة كومة معلومة شيء معلوم بمواصفات معينة اشهدها كلها من حيث الجملة. يبقى أنا بقول الصبرة دي معينة دي تابع كلها غير لما اشتري جزء من الصبرة اللي هو بقى القفيز من الصبرة والصبرة بقى يبقى بعدين. واضح كده معايا الفرق بين الحالتين؟ ان دي صار معينا تمت عليه البيعة في مجلس العقد. الصورة الثانية انا اخذت الجزء منها والتاني ديت ما قال لك دي بقى بيتها دي في الذمة عندي. شفت الزم ازاي؟ يبقى انا اخذت جزء والتاني ديت خلع من ذمتي الان حتى ولو جزئيا. شفت الكلام ازاي؟ يبقى الصورة الاولى جعلها في ذمة المشتري والصورة الثانية جعلها في ذمة مين؟ في ذمة البائع إذا تلف. يبقى الفرق ده كده فهمناه الجزئية لها القاضي الحنبلة هذا فهمناه؟ طيب. وهذا بخلاف ظاهر نص الخرقي اللي هو الحنبلة أيضا. وهذا بخلاف ظاهر نص الخرقي الحنبلي أيضا قال إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. واضح كده الكلام؟ وهذا على ايه؟ وهذا على على العموم. لا اصبر. وظاهره لا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بقبضه سواء كان متعينا كالصبرة أو غير متعين كالقفيز منها. ده ظاهر كلامه على ظاهره تمام. ظاهره لا يدخل البيع في ضمان المشتري إلا بقبضه سواء كان متعينا كالصبرة أو غير متعين كالقفيز منها. وهو ظاهر كلام أحمد ونحو قول إسحاق بن راهويه. هكذا على ظاهره كل مبيع مكيل أو موزون مطلقا من غير قيد. واضح كده الكلام؟ ودي تفصيلها بعدين في القول الثاني اللي هو ما الاختلاف في غير الطعام على أقوال. وروي هذا عن عثمان بن عفان ولا يصح وسعيد بن المسيب ولا يصح، ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وابراهيم النخعي صح عنهم ذلك. وسيأتي قريبا في الوجه الثاني عزوة إن شاء الله تعالى. وعندهم أي عند المذكورين اللي هم عثمان ومن بعدهم، وما ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه قبل قبضه. ها الجماعة اللي بيزعلوا، وما ليس بمكيل ولا موزون، أدوات كهربائية مش عارف إيه أساسات، ها وما ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه قبل قبضه. ها ديات أيضا بيان في المجلس القادم إن شاء الله. والتلف له حالتان، أن يقبض المشتري أو أن يمكن من قبضه، شكلها عشان أحسن تراها يمكن، أو أن يمكن من قبضه. يبقى القبض التلف له حالتان، أن يقبض المشتري أو أن يمكن من قبضه، وعليه فهو في ضمان المشتري. أي ليه التلف؟ التلف له حالتان، أولا المبيع أن يقبض أو أن يمكن من قبضه اللي هو المشتري، وعليه فهو في ضمان المشتري إذا تلف. فإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك فهو من مال البائع، أي في ضمان البائع، يعني لم يقبض بعده أو لم يمكن من قبضه فهو في ضمان البائع. دي كلها تعليلات لماذا الإجماع على الطعام خاصة، خاصة لأنه أقرب إلى الإيه؟ إلى الفساد. شوف الكمان والتغير، ودي على الحكم إنها طبعا دي إيه؟ فهمتني كده؟ أي بالضبط. لذلك تلاحظ أنا ما ذكرتش علة في الإجماع، قلت هذا المسائل هذه كلها تفرعات، فهمني إيه المراد عليه شيء أجمعه ليه؟ وإشمعنى ده بالذات أجمعه عليه؟ ولم يعتبروا خلاف البتي. نعم؟ ده غش بقى، بس خلينا ما نيجي خرج كده لحد الغش. ها ده غش. وبعدين هنا في هذه الحاله الاصل هتفرع عليها شيء، هل العقد هنا حال الشراء ينعقد او لا ينعقد؟ شفت لحظه ما انت دخلت بقى، طب ما تجيبها سؤال من خلال المره الجايه ممكن يكون متسع من الغش، عشان هقنع الجزئيه دي ولازم ابين الحاجه دي الان. اداني الورقه دي دلوقتي واقولها، وبعدين الكتاب بتاع صاحبنا دوت في الكلام اللي ايه الطحان دوت على الموضوع المفروض الكلام. ها فبس هنقف عند الجزئيه ديت ونعمل. فانت اكتب يا شيخ ايمن دي معاك واكتب الجزئيه دي. ما انا طلبت من الاخوه مرات ومرات، يا اخواني هاتوا صور لما ياتوا في مجال زي كده نخرج الصور دي في ايه واحنا بنتكلم، يعني هاتوا الصور. ما فيش حد بيقابلكم بيع، ما فيش حد بيسالكم، ما بتسمعش في المجتمعات اللي حواليك مشاكل في البيوع والكلام ده، صور بيوع شياطين جن وانس بتتحرف الان في مشاكل البيع والشراء، صحيح ولا لا؟ تعديل الصور دي ونخرجها من اي جانب. ها لا، وبعدين بعد الجماعه اللي هم بقى يقول لك ما دام عامل بالبال وخلاص، لا حرج افعل ولا حرج، افعل الحرج عامل بالبال افعل ولا حرج، بس كده. طيب على كل فرع آخر عن أثر ابن عمر السابق، قال الطحاوي، أذكر دي بقى لطيفة للذين يتغنوا بالخلاف ومش الخلاف وعرض على الأقوال وقيل وحكي أيضا من جملة ما ذكر. قال الطحاوي عقب هذا الأثر عنده في شرح معاني الأثار، قال ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حيا فهلك بعد ذلك. بعد إيه؟ يعني بعد ما تم العقد وصارت في ملك المشتري هلكة، تمام؟ عند البائع يا شيخ محمد، عند البائع أيا كان مجلسها بقى عنده، فهو من ضمان المشتري، فدل على أنه كان يرى، ده كلام الطحاوي، شوف بقى اللطيفة دي وشوف فهم الأئمة، فدل على أنه كان يرى أي ابن عمر أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالإيه؟ شوف جابهم بعيد ازاي؟ ما هو فقهاء، مخ شغال، مخ ايه؟ مش بيقلدوا جماعه ضايعه وما بيعرفوش ياكلوا سندوتش من اي جانب وبيغمس من اي مكان ويجي يقول لك بيتكلم كلام ناس شغاله. تخريج كلام الامام وقعد بيجيبها، شوف بيجيبها منين، شوف جابها منين. استدل هنا انت عارف مذهبه من التفرقه بالايه؟ ما هو انتنى، شوف كلام ابن حجر، شوف كلام ابن حجر مذهب الحنفيه ايه؟ مجلس العبد لا شرط الابدان. شفت سبق المساله قديمه صحيح؟ شوف بقى هنا ده يستدل المذهب بايه؟ بهذا الكلام. فابن حجر ما سابوش، فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: وما قاله ليس بلازم، وكيف يحتج بامر محتمل. دي بقى مهمة جدا، دي في الأصول، كيف يحتج بأمر محتمل في معارضته أمر مصرح به. شوف الكلام، الإخوة بقى اللي هم عاوزين فقه وعاوزين أصول، هذا شوف أدلة إيه رحمه الله عمالقة، حديث تجد، فقه مسائل مقارنة تجد، ترجحات تجد، أصول فقه تجد، تطبيق عام الأصول، هذا هو. قال بيستغرب ابن حجر من كلام الطحاوي يقول: وما قاله ليس بلازم، وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضته أمر مصرح به. فابن عمر هذا المصرح به الآن سبق في مجاله، فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالإيه؟ بالأبدان. والمنقول عنه هنا يعني كان لما يتم بيعه يقوم يسحي يمشي من المجلس، يقوم بيعه ويمشي، يبقى كده البيع إيه؟ تمت بالأبدان. والمنقول طبعا تم تحرير هذه المسألة بوضوح، والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرقة بالأبدان ويحتمل أن يكون بعده، يبقى هو على إيه؟ ومدام وضع الأصل في الاحتمال ينفع أحتج به وأعارض به شيء مصرح به، هذا لا ينطق في الأصول صح؟ شفت الكلام؟ هذه لطيفة من الحافظ رحمه الله. ولذا قال: فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثين. ما ينفعش ده صح والتاني صح صح. والمسألة طبعا لا قراءة أخرى تؤكد فعل ابن عمر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذا قلت لك: انظر إلى الفقهاء وجمعهم بين النصوص ودلالتها، وانظر إليهم في منهجهم العلمي في القبول والرد والترجيح. ونقف هنا عند فرع آخر لابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إلى هنا انتهى المجلس. وهنا في نشوف ده الأول بالنسبة للكتاب هذا، طبعا ده اسمه مصطلح الحديث تيسيره للشيخ محمود الطحان، الدكتور محمود الطحان. حلو، هذه الدكتور محمود الطحان طبعا ملوش عمل، ملوش ايه عمل، يعني التصنيف الاصطلاحي سهل جدا، اي حد صنف اصطلاحي لو جبت ابن الصغير اقول له صنف، هجيب له 50 كتاب واقول له اكتب ودون ورتب، هيجيبه يكون ويذاكر. فالاصطلاح شيء، والحاح العمليه في مصطلح الحديث والفقه شيء اخر. فين يا شيخ محمد؟ صفحه كام؟ طيب احسنت. شوف يا سيدي، طبعا هو بيتكلم في الموقوف، في الايه؟ في الموقوف. انا طبعا مش هتكلم كلام كتير عشان انا الحاجات دي بتغضبني جدا وبتزعلني، وهذا كلام انا قلته ان هو العمل الوحيد اللي عمله على جامع الاخلاق الراوي للخطيب البغدادي، وانتوا انت درستوه مع الشيخ احمد بارك الله فيه، ارجع وشوف الحشة اللي هو حقه فيها، ما مش عامل حاجه في الكتاب، مع انه كتاب رائع ويحتاج الى ايه؟ الى عمل. لكن لا بتنظر شيء من الاشياء اللي اضحكتني قديما، وانا ببص كده على ايه، بنظر على الحاشيه كده بشيء حديث اخرجه فلان وفلان، وبعدين قال محققه اسناده حسن. طب ما انت شغلانتك ايه يا استاذ؟ انت مش شايف حديث؟ لا، هذا الكلام من محقق الكتاب اللي هو فيه الاسناد اللي عند مين؟ عند خليل بغداد. انه قال محققه. طب قال محققه دي خلال اي واحد ملوش علاقه بعلم الحديث، يبقى نقول خلاص انت بتقلد غيرك ما في مشكله. لكن لما انت تقلد تقول انا استاذ، ما تيجي بقى بخش في خلافات تقول لك يا ابني انت مين وانا انت انا استاذ في الحديث، اما انت هاوي صح. وطبعا ده شماعات باتت قديمه، لا تبن جسم من جوع. هو قال هل يحتج بالموقوف؟ قال الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، ماشي، لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟ الجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، ده تزوير، ومش عايز أقول كذب، لأن الكلام ده ما جاء إلا عن طريق المتكلمين من المعتزلة، تمام؟ لأنه أقوال وأفعال صحابة، طبعا ده قدح في الصحابة، أولا من الصحابة؟ نكمل كلامه، قال لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة. يبقى هو بقول هنا الأصل في الموقوف عدم، أنا بسأله، بسأل اللي بيسمعني مين اللي قال كده؟ إن كان راجل يجيب مين اللي قال كده؟ أهل السنة والجماعة على سيام أهل الحديث، هو أو غيره من الأساتذة اللي هم تمام؟ يجي يقول لي مين اللي قال وبتحداه، هيجد من المتكلمين، من المتكلمين المعتدلة، والمعتدلة على رأس فرق الضلال، وهي اللي لوثت الاصطلاحيات في مناهجنا لا سيما في المذهب الحنفي وبعض الجوانب المذهب الشافعي، ماشي يا اخواني؟ طيب قال كما مر في المرسل، لان حال صحابه كانوا العمل بالسنه وهذا لم يكن له حكم المرفوع، اما اذا كمل لنا حكم مرفوع فهو حجه كان مرفوع، ده كلامه. اولا من الصحابه، صح، سبق الكلام فيه ولسام المجلس على الفقه السابق، صح؟ قلت لك قاعدة مهمة، درة ذهبية بين إيديك اوعى تفقد فيها في خمس شهور وأنا بجيب لك الورقتين دول، ماشي؟ اللي يفرط فيها ما ينفعش يكون طالب علم. أدي واحد. اثنين، الصحابة مين زكاهم؟ ها؟ الله، عدول ثقات أثبات أعلام باتفاق أهل السنة والجماعة، وهم لسان حال ومقال النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، ماذا كده؟ طيب تعال بقى ادخل في المهم ومش هطول عليك. أقوال الصحابة على الآتي: واحد، إذا كان كما ذكر هنا في حكم المرفوع ده حجة باتفاق، خلاص ما دام في حكم مرفوع خلاص مما لا مجال للرأي فيه. الصحابي اتكلم في جنة، في نار، في غيبيات، يبقى ده لحكم الايه؟ المرفوع. اثنين، اذا خالف قول الصحابي قول صحابي اخر، ماشي يا اخواني؟ يبقى في هذه الحالة المرجع الايه؟ كما سبق معنا في مئات المسائل على عصر مدى 10 سنين بندرسها الان في مسجده، بنرجح بالاقوال ولا لا؟ ولترحزون لما سبق قلت روي عن عثمان بن عفان ولا يصح، لأن من ضمن المشكلات وقال عثمان كيف عثمان يقول بهذا الكلام، وبعض ما قال لعل عثمان لما سأل عن عثمان، أو البعض اللي هو مش من أهل الحديث قال لا أظن يسأل عن عثمان إلى آخره. المهم اللغط كيفين، يصح أو لا يصح عن عثمان، حلو؟ طيب إذا القول الثاني إذا خالف قول الصحابي قول صحابي آخر، يبقى المرجع ليه؟ الى الترجيح حسب الوصول للقرآن او السنة وقوة الترجيح بالإبل القرائن. طيب اذا اشتهر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف، من اصول الحنابلة اجماع، وهو حجة عند جماهير علماء الدين، لذلك قلت الجماهير، خلافا وده للبيان فقط للمعتزلة وفرق المتكلمين، عشان نقول لك الايه الصحابه. شوف بقى الكلام ده اكبر خطر. القول اللي بعد كده يا اخواني، ادي المرحله الرابعه. طيب من وما دون ذلك وما عدا ذلك، ما بعرف بقى اشتهر يا ترى المخالفات او لا، ما ادري عن الترجيحات ايش الاخره، قول الصحابه وصح عنه الائمه الاربعه للاحتجاج به وعليه جماهير علماء الامه. وانا اذكر ده انا كنت ذكرته في كتاب في رساله نفع اهل العصر، لو عند حد من اخواني اذكر ان انا ذكرت دي دونت الكلام ده فيه. ماشي إخواني؟ أدي الصحابة. كيف أنا أقول إن قول الصحابي الأصل من عدم احتجاج؟ هذا كلام فارغ، هذا كذب وتزوير، ماشي إخواني؟ ثم الأخ ذكرني أنه معرفش بعض المصادر تقريبا يقول أنه بيتدل على أنه بعض أهل السنن الأربعة ذكروا على أنه ما فيش فيها موقفات، يبقى دي بيدل على عدم الاحتجاج بالإيه؟ ده كلام فارغ وكلام تافه، ما ينفعش الكلام ده رده. يعني أقول لك ده كلام أوهى من 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 بيت العنكبوت تحفظ الأمة برضو، ممكن تحفظ الأمة، وأنا أظن ذكرته برضو في اللي هو نفع العصر برضو في أظن في صفحة أظن في صفحة كده. شوف يا إخواني ال ال الكلام يحب نذكر ده الآن مش مبنى على فقه. طيب أذكر لك عشان تطمئن مصنف ابن أبي شيبة كم مجلد؟ 26 مجلدا. هكذا منهجه المرفوع كلام الله، إذا كانت في آيات قد يذكرها أحيانا لكن أصل عنده في الباب المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الموقوف على الصحابة، ثم المقطوع اللي هو المقطوع على التابعين. يبقى دي أقوال المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف عن الصحابة، والمقطوع بالأسانيد. اثنين مصنف عبد الرزاق كم مجلد؟ 10 مجلدات بنفس الوضع. حلو. الأوصاف ابن المنذر من الكتب العملاقة كذلك، ده مكتبة جناح الفقهية العقائدية مثل ذلك، وعندك سنن الأصالة سنن البيهقي، معرفة سنن الأصالة البيهقي، ها كتب ياما معنية بالإيه؟ الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قبل أن يتكلم يقول هو قول فلان من الصحابة أو من التابعين ويحتج. كم من المسائل ابن تيمية في الإقتصاد الفقهية رحمه الله تعالى، تعلمون أن هو بنى الاختلاط على ثلاث مسائل. المسألة الأولى اللي هو واثق فيها الأئمة الأربعة، خالف الأئمة الأربعة انفرد. أدي أساسيات الاختلاط الفقهية له، خالف وافق انفرد. عارف الانفراد يكون بايه؟ بقول اصحابه، حجه قول اصحابه صح عنده جانا حبيب منهج. كيف انا اقول بقى ان منهج الصحابه قول الصحابه لا يحتج به؟ هذا كلام فارغ، بقول كلام فارغ وكاذب وتزوير، نحذروه والشاهد منكم بلغ الغائب. واذا قديم لما كنا في شارع الاجري ولد من هم الجماعة بتوع اللبان اللي هو يجيبهم قدر مدار الحديث المجرمة، ها اللي بيحققوا تمام، يعملوا إعلان كده طالبين محققين مدار الحديث، خلاص بقى العلم تروح شوف محققين زي لابس سنسيان وبنطلون جينز ومدق اللبانة وقاعد يهزر ومش عارف يبقى محقق. في مقدمة الكتاب قال إن أنا أعرضت، خلي بالك من الكلام هذا يدل على أنه مجنون، ما يقول ده بيحقق كتاب إيه؟ الشريعة الأجري، يعني كتاب معني من الدرجة الأولى بالآثار، آثار هكذا الآيات ثم الأحاديث المرفوعة ثم الموقوفة ثم يتكلم. والأجري إمام ثالث يوم يتكلم، وأنا أن أنا أعرضت عن التحقيق، كلمة بقى اللي هي بتاعت الجماعة اللي بيحبوا الكتابة، يعني أعرضت عن أن أنا أنظر في كلام الموقوفة عن الصحابة التابعين لأنه لا يعتبر عند جميع المحدثين. طبعا ده انا بعت فاكس وبعت رساله لدار الحديث، انتم كذبه وخونه، وهذا يجلد في مكان عام، مجرم من المجرمين يا مجرم. ده انت بتحقق كتاب مين؟ شعل الاجري. والشعل الاجري في ايه؟ وبيحتج بايه؟ بيحتج باثار العلو للعلي القدير للامام العلي العظيم الذهبي، الكتاب الاصلي، كتاب كده اللي ما شافوش اوريهول، ملأه بآثار الموقوفة والمتبوعة وتبع الأتباع. إذن ده كذب، أنا بديك براهين عشان تطمئن. ده إيه؟ الاصطلاحيات دي غلط، التدوين الكتابي ده أكبر خطأ فقط دون النظر إلى. يبقى لازم على الأقل يكون لي منهج. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده ارجع بيه تجده إلى المعتزلة، المتكلمين في أصول الفقه من المعتزلة، هو ده كلامه. أما أهل الحديث قاطبة ده مرفوض عندهم. كما ذكرت لك باختصار. السؤال بقى بيقول أخي بيقول سنة الله وبركاته مبارك قال بقى زوجاتي تصوم قضاء أيام رمضان. ده ممكن يطول بعد الشيء بس معلش لازم أوضحه لك بسرعة وإخوة برضو يسمعوني. زوجات تصوم قضاء أيام رمضان كانت عليها من رمضان القضاء حكم إيه؟ حكم الأداء تمام؟ وتأخذ علاج الأعصاب منه حقن سماها النيوروبين ومثلها حقن ده فيتامينات وقطرة عين ذكر قطرة عين مكسترول وغيرها وبعدين بخاخ للأنف أفرين ونازوكروم. أنتم معايا؟ مع إخواني؟ فبيقول إنه وهي بتستخدم عدة مرات في اليوم فقالت لها أخت كل هذا يفطر. فانزعجت زوجتي وأصرت على سؤال حضرتك لأن أخت لها غيرها قالت إن حضرتك بتقول لا يفطر. فبيقول بقى الأخ بيقول لماذا لا يفطر ولماذا يفطر وإيه وهو انزعج يعني إيه الكلام ده يعني حاجة بتضيع وحاجة إيه. وبعدين ذكر شيء تاني هقوله. فبص يا إخواني بالنسبة لي المفطرات الحقن اللي ذكروا هذا لا يفطر. المفطر الوحيد الجلوكوز غير كده ماذا؟ لما نتكلم من ناحية العلمية أولا أبنى على ناحية الفقهية إيه الحقن ديت وإيه الحقن ديت ليه قلنا دي وليه قلنا دي. ها الجلوكوز بكل بساطة بيحل محل الغذاء فالجلوكوز أكل صح. أو أقول بقى كما قلنا سابقا منذ لحظات يجري مجرى الايه مجرى الطعام. إما بيكون عافاك الله أغمى عليه إيه اللي بيصحصحك يقول لك اجري في الاستقبال بسرعة علق جلوكوز وبتلاقي نفسك صحصحت وبتضحك صحيح. تسمع يقول لك ده قاعد في حضرته في المستشفى عايش على المحاليل. المحل دي ايه شهر كامل واثنين وثلاثة قاعد بتاكل جلوكوز ما بتاكلش اكل الجلوكوز شغال بيغذيك ومصحصح وبتدري بكل حواليك وكل شيء. ليه لازم تفهميني دي ليه؟ معلومة طبية الجلوكوز الوحيد وده من عبر الله تعالى وعبارة تعالى في الإنسان. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في غشاء عندي في المخ بيسموه البلاد برين بارير اللي هو البي بي. حلو أنا عشان تعرف الكلام بحب الشغل الايه البلنطحية ده بقى كل واحد عمال يتكلم وعادين احنا كده أعداد البيزنطينة بحبهاش أنا. اعرف دي ايه ودي ايه ده حاجة حادثة صح. اعرف اساسها العلمي وايه دورها بعدين ابني الحكم الفقهي عليها. الجلوكوز سبحان الله العظيم الغشاء ده ما بيخترقوش ابدا الا المادة التي تذوب في الدهون. حلو من عظيم فضل الله على الانسان ان الجلوكوز الوحيد بيدوب في المية اللي بيخترق الغشاء ده. ليه بقى وفي انفسكم ما بتبصروا ما تقولش ليه هي كده. حلو ولذلك الجلوكوز لما انت تبقى قاعد يقول لك ده انا قاعد كده وبعدين قمت مره واحده دخ صح. الجلوكوز بيقول لك اما تكون قاعد على السرير او نايم ما تقومش مزعوج مره واحده وتقوم حد خبط عليك رن الجرس ما تندعكش وتقوم تجري بسرعه مره واحده من النوم الى ده ممكن يحصل حاجه اسمها شوك اسمها ايه صدمه عصبيه بسبب ان الجلوكوز ما لحقش ينشط بسرعه ويخترق الجهاز ده وينشطه. لك انتبه يا عبد ان جايه حاجه بسرعه انتبه واجري ما لحقتش انت وحظك. عشان كده بقول ده حاجه على الجانب احذر ان اقعد الاول لحظه كده وبعدين فوق وبعدين قوم براحتك. اللي برن برن واللي مات مات وتكون هادي والا هتكون انت ايه معاه ايه ماشي. انا بقول لك معلومه طبيه عشان تبقى انت تفهم الكلام وده هتحتاج ان شاء الله في رمضان تمام. طيب تعالى بقى ده مش عشان كده بقول لك الجلوكوز بيفطر. ليه؟ عشان بيحل محل الطعام. تعالى بقى نشوف ايه النوروبين اللي ذكر الاخ دوت غذاء مقوي للعصب بتركيزات معينه عنده خذلان فيتامين والفيتامين فيتامين مقوي للعصب. الفيتامين لا يغني ورثه من جوع من حيث الأثر الطعامي، صح؟ لو انت خدت كل يوم شكارة كبسولات مش هتغنى عنه، ولو انت اغمى عليك وجبت لك حد يحشو فيك ده ذكر البسط كبسول بيتي مش هتصف، تمام؟ فدي لها بيسموها ايه يعني، مش هنقول بقى بنجاوب نتكلم جديد، فخلينا ايه اللي بيبقى لها دور معين في الجسم، تجري على مستقبلات معينة في الجسم عشان تشتغل عليه، الرجل بتخدل، تنميل في الرجل، لا تمام، شغل عصب، شغل عضلات شغالة، ما لا علاقة بالمرة على مرة طعام بالمرة، تمام؟ إذا ديت مين يقولنا بتفطر؟ وليه؟ يبقى أنا هنا ما بتحل محل أكل أصلا، اللي بيحل محل الأكل قلنا ده بيفطر، خلصنا القضية، شفت الكلام؟ إذا حون الفيتامينات هذه لا أثر لها في مسألة، خدي وريد، تاخدي عضل، تاخدي زي ما تاخدي، ما في أي مشكلة بالنسبة لإيه؟ دي نقطة. بيقول هنا بالنسبة لإيه؟ لنقط العين والأنف. طبعا لو احنا كسرنا المنطقة دي كده وشفنا الجمجمة هتجد مخرج العين والأنف والأذن الوسطى من جوه المخرج بتاعهم واحد. في يعني في لهم مجرى واحد. الناحية الإيه؟ التشريحية بقى، تمام كده؟ ولذلك لو أنت ممكن يبقى عندك احتقان في الودن بعليك أعطيه الأنف. أقول لك كده خد مناخيرك وخليك تستنشق وارجع لورا تحس إن الطنين اللي في الودن ده راح. حلو؟ طيب. العين لو أنا حطيت في عيني هتحس بالطعم إيه؟ في الحلق، جميل. ولو حطيت في مناخيري بحس بإيه؟ بس بشرط. التعليمات بتقول حط نقطة أو اثنين في العين أو في الأنف. حطيت نقطة أو اثنين لا يمكن تنزل الحلق. ما في كلام، بقول لك لا يمكن تنزل في الحلق، لأن حطيت الجرعة على قد المحل المستقبل للجرعة. لو أنا رحت ماسك القطع عصرت القطرة في عيني هحس بطعمها هنا حتما، وكذلك في مناخيري هحس حتما. تعال نرجع للنص. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون. طيب تلحظ ده منطق النص مفهومه، قال للصائم ما تستنشقش، أحسنت، لكن قال إيه؟ قال استنشق، ده الأصل. إلا أنت محظور من المبالغة خشية إيه؟ إن ما ينزل فين؟ في الحلق، ولو نزل في الحلق وبسقته انتفت العين، صح؟ يبقى أنا أقول مرة واحدة نقطة العين والآن بتفطر، طب إزاي؟ طب أنا عندي، طب أنت قصت على إيه طيب؟ قياسك عليه ما في قياس عنده كده، صح؟ إن ممكن تنزل، طب أنا عندي الأصل اللي أنا بقيس عليه أصلا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ما منعنيش من الاستنشاق، لكن قال لي احذر أن تكون، احذر من المبالغة حال استنشاقك. حلو؟ ومع ذلك بقول إذا نزل في الحلق تفاه وانتفى القضية، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما نافيا وإثباتا. فالأخي بقى كم درزبته وما يقترش بقى تقول لي بقى فضائيات والشيخ قال وفلان قال، كل ده كلام لا أعتبره، وأنا وضحت الإخوان واللي عنده خلاف كده ناقشني. بالنسبة لإيه بيقول بقى إيه؟ بيقول أنا الآن مشهور جدا الزواج العرفي في الجامعات المصرية بين الطالب والطالبة والشهود من الطلبة فقط، وبقول إن هو سألوا بعض المشايخ الحنفية فقال إن ده مشهور عند الحنفية ولا حرج بذلك. أنا أخطأ أن يعني هي كلمة إخواني بسيطة ونختم بالموضوع. أنا بأرجو من إخواني بعض إخواني النشطاء ربنا يبارك فيهم يعني إذا ساعدوني في الموضوع دلوقتي أرزم الله خيرا من الكتاب اللي سبق كل من أول الطهارة لحد ما احنا شغلين اليوم يقدر يقرأ المذكرات اللي عنده ويجمع لي الأقوال التي خالف فيها أبو حنيفة والحنفية جماهير العلماء، يجيب لي الصفحة من المصدر يبارك الله فيه. ها؟ يبقى ده خدمة جزاكم الله خيرا، يعني ممكن نعمل معه مصنف للإيه؟ لأن أنا مللت من مذهب الحنف وما ضرش أقول كده، لكن أقول كده طلاب العلم إخواني. الحمد لله ونحمد الله تعالى أن الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو الثلاثة يبقى الأربعة على أنهم لا يتعمدون أبدا مخالفة النص، مستحيل، وأنهم كانوا يدافعون عن الدين دفاعا، تمام؟ وتعلمون إخواني أن الأئمة ذو رحمة أئمة الفتوى كانوا أصحاب حديث خلافا لأبي حنيف، بضعته معروفة عن أهل الحديث على قدها، تمام؟ والإمام رحمه الله تعالى كان يتكلم بما وقع له، تمام؟ العجيب حتى عند اولادي في الازهر الاقي مثلا تجد بنت بتعرين تتعرض عليك شيء ف وبجد الكتاب موجود كذا. عند الحنفيه يقولون بان الزواج يصح بدون ولي. هم العجيب ان الذي صنف الكتاب يدرس يقول لان الحديث عندهم لم يصح، لان الحديث عندهم ايه يا الهي. طب انت لم تقول لم يصح، لماذا تقلده؟ هو الامام يقول اذا صح الحديث فهو اذا يلزمك وجوبا وانت المقلد انك تتبعه. فهذه الحال الحديث ده منهجه، والحديث صحيح بلا شك ولا ريب. فالإمام لما قال بهذا الكلام وقع الحديث من طريق ضعيف عنده، لأجل ذلك قال لا يشترط. الجريمة الكبرى في حق من يقلد الإمام، الجريمة في حق المحررين الحنفية أن يقلدون تقليدا أعمى، وإمامهم نص على هذا الكلام. إذا خالف كلامي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فضروا به هو الأئمة الثلاثة. قالوا هذا والحمد لله رحمه الله أصبح بر ساحته من المجرمين المعاصرين الذين يقولون بهذا بهذه الفرية وينسبوا الإمام حنيفة رحمه الله تعالى. ماشي إخواني؟ إذن يلزم المعاصر وجوبا وإلا يأثم، والله سائله يوم الدين إن شاء الله تعالى على هذا. لأن هذا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين الآية فذكرهم بهذه الآية ولا عذر لهم، والإمام بريء من هذا الكلام. هم محررون ويقول احنا أسد وبنحرر، يحرر الكلام. نقول يا راجل يا ظالم حرر الحديث هتجده صحة. ده مذهب حنيف، لا نكاح إلا بولي. انتهى القضية، أصبح ركن من أركان النكاح، تمام. أن هذا جنون وتخبط طبعا يصفق له الأمريكان ويصفق له الكفر الإلحاد لأجل الإباحية التي يريدونها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أساس أن في رأي وفي قول بيقول عندنا لا هذا باطل بل أكذب من أكذب من الكذب. فالذي يقول بقول أبي حنيفة وزبه لأبي حنيفة زور وعدوان. يجب أن يحرر وأن ينقح، فما ثبت وصعل على الرأس، وما لم يثبت فلا عين ولا رأس. ونحترم الإمام احتراما جليلا لأن الإمام برئت ذمته من هذا الكلام. فالكلام يلزم المعاصر أو المحقق أو الدارس في الفقه الحنفي أن يتبع الإيه؟ الأصل الذي هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في الباب كثيرة. إذن هذا كلام باطل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يدفع بكم عن الدين وأهله وجزاكم الله خير. سمعك الله وبركاته.